والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. بريرة رضي الله تعالى عنها كانت أما مملوكة اشترتها عائشة أم المؤمنين وأعتقتها، وكانت متزوجة بأبي وهو مغيث، فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت تبقين تحت زوجة العبد فلا بأس، وإن شئت تختاري نفسك. فاختارت نفسها لأنها صارت حرة وهو عبد. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. الصحيح أنه كان عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث، اسمه مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا: إذا كانت الأمة المملوكة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، لأن زوجها حر وهي صارت حرة لا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد. إذا كان زوجها عبد وهي اعتقت، فإذا اعتقت لها الخيار، ولكن على شرط أنها لا تمكن نفسها بعد أن تعتق. وأما إذا مكنته من نفسها فقد رضيت به فإن ذهب الخيار، إنما فور أن تعتق تختار. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أنه كان عبدا. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة بريرة، قال الأسود: وكان زوجها حرا. ولكن الصواب أنه كان عبدا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين رحمهم الله ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا هنات، أخبرنا عبدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا أسودا لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لكأني به، زوجها مغيث، لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره، فلم تفعل. الله المستعان. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر، قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري، فهذا هو الصحيح أنه كان عبدا وأنها اختارت نفسها. أبو ما جاء أن الولد للفراش. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال الشارح رحمه الله: الولد للفراش أي لمالكه وهو الزوج والمولى، صاحب الفراش يعني الزوج أو السيد، المولى أي السيد، لأنهما الزوج والسيد يفترشانها، قاله في المجمع. فالولد تابع لصاحب الفراش، وأما الزاني فله الخيبة، وإن كان محصنا وثبت ذلك يرجع. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة أم المؤمنين وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، أخبرنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب أم المؤمنين فقضى حاجته وخرج، وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الرجل إذا رأى امرأة ووقع في نفسه الشهوة فعليه أن يذهب إلى أهله ويقضي حاجته حتى يسلم من إغواء الشيطان. قال: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي، هو هشام ابن سنبر. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد رحمهم الله تعالى. خلاف ما جاء في حق الزوج على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان السجود يجوز لغير الله لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود حق الله لا يجوز لغير الله. والمعنى عظم حق الزوج، الزوج حقه عظيم على المرأة. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة أم المؤمنين وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قال الشوكاني في النيل، في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، بعد ذكر أحاديث في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ما لفظ، فهذه أحاديث، قال الشوكاني رحمه الله: فهذه أحاديث بأنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها. هذه الروايات يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، وهذا فيه بيان عظم حق الزوج، حق المرأة على زوجها. نعم، حق المرأة، حق الزوج على زوجته، حق الزوج كبير على زوجته. نعم. حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، يجب عليها أن تأتيه وإن كانت على التنور، أي وإن كانت تخبز الخبز، تترك الخبز وتجيب زوجها. وأخرجه النسائي رحمه الله، وروى البزار رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه بلفظ: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، يعني وإن كانت راكبة على الراحلة، إذا دعاها يجب عليها أن تجب. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي كذا في النيل. فعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما يوافق الشرع، أما إذا أمرها بمعصية فلا، إنما فيما يوافق الشرع يلزمها أن تطيعه. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعلى المسلم أن يحسن أخلاقه، والأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء والإحسان والصبر وتحمل الأذى وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. قال وخياركم خياركم لنسائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بالنساء خيرا، فينبغي للمسلم أن يحسن إليهن ويتحمل ما يصدر منهن فيما يتعلق بخاصة نفسه، أما في الأمور الشرعية حقوق الله فلا بد أن يكون على حزم، يأمرها بأداء فرائض الله تعالى اجتناب المعاصي. الانحناء ورد في رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. الانحناء يعني الركوع، إذا لقيت أخاك تركع له هذا لا يجوز، لأن الركوع من حقوق الله، إنما تصافحه تسلم عليه. وأما الانحناء فهو ركوع، والركوع من حقوق الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حضر حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي كالأسير ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني غير مؤثر، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، لا يدخلن بيوتكم من تكرهون، ولا يجلسن على فراشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. ألا واستوصوا بالنساء خيرا. من الرحمة والشفقة واللين وحسن الخلق والكلام الطيب والمعاشرة الحسنة ينبغي للمسلم أن يعامل زوجته معاملة حسنة باللين والرفق والأخلاق الحسنة، ويأمرها بما أمر الله به وبما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به بالحكمة، ويرشدها إلى أن هذا حق من حقوق الله فلا بد من أدائه، ويعظها وينصحها. فإنما هن عوان عندكم أي أسيرات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الشارح رحمه الله: كالنشوذ وسوء العشرة وعدم التعفف. الفاحشة البينة النشوذ، التعالي والترفع والامتناع عن أداء حق الزوج، وسوء العشرة أن تعاشره عشرة غير حسنة بشدة وتنفر وغير ذلك، وعدم التعفف. فإذا حصل منهن شيء من ذلك فاهجروهن بالمضاجع، نم بعيد عنها أو اعطها ظهرك لعلها تتأدب. واضربوهن، أولا الوعظ، فإذا لم يفعل فإذا لم ينفع فالهجر في المضجع، وإذا لم ينفع فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير مؤثر، يعني مثلا تأخذ المروحة هذه ضربتين هذا ضرب غير مبرح، وأما تأخذ اللي وتقطع الجلد أو الخيزران هذا ما أذن فيه شر، إنما ضربا غير مبرح، ضربتين بالمروحة لعلها ترتدع تعرف أنها أذلت نفسها أعرضت نفسها للذل. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، لا يجلسن على فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم معناه أي معنى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع. فينبغي للمسلم أن يحسن أخلاقه مع زوجته ويصبر ويتحمل. الناس الله المستعان بين إفراط وتفريط، بعض الناس نسأل الله العفو والعافية جبار عنيف، إذا دخل البيت يسب ويلعن ويضرب مصيبة، ما دخوله البيت مصيبة، هذا ما يجوز، لابد من حسن الخلق ولابد من الصبر. وبعض الناس نسأل الله العافية يخضع للمرأة خضوع نهائي، الأمر أمرها والشر جرها، وهذا ما يصح. فلابد أن يكون المسلم متبع للشريعة، لا يظلم ويتجبر ولا يرخي الحبل على الغارب، لابد أن يحزن الشيء المباح مباح والشيء الممنوع ممنوع، والمنكر منكر ينكر عليها، المعروف معروف يشجعها عليه، لابد من التقيد بالشرع، لا إفراط ولا تفريط. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. عليه أن ينصحها ويعظها ويرشدها. الله الهادي. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، لأن الله تعالى إنما أباح لك من زوجتك موضع الزرع، أما الدبر فهو حرام لا يجوز أبدا. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال أخبرنا أبو معاوي عن عاصم من الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال أتى أعرابي من أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة، الفلاة التي ليس فيها نبات ولا ماء، فتكون منه الرويحة كان يخرج منه الريح، ويكون في الماء قلة عنده ماء قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ، لأن خروج الريح ينقض الوضوء لا بد أن يتوضأ. ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها، الدبر حرام لا يجوز أبدا، وإنما أحل الله لك موضع الزرع وهو القبل، هذا الذي أحله الله سبحانه وتعالى. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. حديث علي بن طلق رضي الله عنه حديث حسن، وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، يعني لم يضعف. ونقل المنذري رحمه الله تحسين الترمذي رحمه الله وأقره وصححه ابن حبان، فهو حديث حسن. حدثنا قتيبة وغير واحد أي وكثير قالوا أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ، إذا خرج الريح من دبرك انتقض وضوءه. ولا تأتوا النساء في أعجازهن أي في أدبارهن، الدبر حرام لا يجوز. وعلي هذا هو علي بن طلق رضي الله عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. لا شك أن إتيان المرأة في الدبر حرام، واللواط جريمة كبرى. إتيان الرجل الرجل أهلك الله قوم لوط بها، لكن لم يهلك أحدا مثله. أمر الله جبريل عليه السلام فرفع قراهم وقلبها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. هذا عمل خبيث، حتى الحيوانات تأنف عنه، أعوذ بالله، نجاسة نعوذ بالله. الله العافية. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنة سعد رضي الله عنها، وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. الرافلة أي التي تتبختر بزينتها أمام الرجال الأجانب، فمثلها كمثل ظلمة يوم القيامة، يعني أن هذا جرم كبير، لا يجوز للمرأة أن تتبختر بزينتها أمام الأجانب. قال الديلمي رحمه الله: يريد المتبرجة بالزينة لغير زوجها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. على كل حال، الله تبارك وتعالى أمر المؤمنة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن. تبرج المرأة فتنة يدعو إلى الشر ويدعو إلى الفساد والعياذ بالله. يجب على المسلم أن يحذر أسباب الفساد، والله سبحانه وتعالى حرم الزنا وحرم وسائل الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العينان النظر، وزنا الأذنان الاستماع، وزنا اللسان الكلام، وزنا الرجلين المشي، وزنا اليدين البطش. كل هذا من وسائل الزنا. يجب على المسلم أن يتقي الله ويحذر الزنا ويحذر وسائل الزنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس إلا من رحم الله يبيت الليل وهو ينظر في المنكرات والخلاعات، وزوجته جنبه وأولاده وبناته يتفرجون في هذا المنكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يؤدي إلى فساد الأخلاق ويؤدي إلى انتشار الرذيلة، فعلينا أن نتقي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعد، حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. الله يغار غيرة تليق به إذا وقع العبد فيما حرم الله عليه، فعلينا أن نحذر الفواحش والمنكرات. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب. قال الشارح: وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ففي إثبات صفة الغيرة لله على ما يليق به. أي أنه يغار إذا وقع العبد بالمنكر والفاق، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح، عن أبي هريرة وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنه. وحجاج الصواب هو الحجاج ابن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، وحجاج يكنى أبا الصلب، وثقه يحيى بن سعيد القطان. حديث: حدثنا أبو عيسى أخبرنا أبو بكر العطار عن علي بن عبد الله المدني قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال: هو فطن كيس. فطن أي له فطانة وفهم، وعاقل كيس أي عاقل. الفطانة الفهم، كيس أي عاقل، يعني أثنى عليه. باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم. الإسلام دين الطهر والعفاف، سد أبواب الفساد. فسفر المرأة بدون محرم يعرضها للفتن والفساد، فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. بعض الناس هدانا الله وإياهم يذهب بالمرأة إلى المطار ويركبها الطائرة بدون محرم. يقول هي المسألة سعدي يا أخي، الإنسان لا يضمن نفسه ثانية واحدة، تدري ماذا يحصل؟ يمكن يأتيها ملك الموت. من يقوم بشؤونه؟ وربما يتعرض لها بعض المجرمين وأنت المسؤول. لا بد أن يكون معها محرم، ساعة ساعتين طائرة، لا بد من محرم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا من شرور أنفسنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. من هنا إلى جدة مسيرة 3 أيام على الإبل. من هنا إلى جدة مسيرة 3 أيام على الإبل. ومن هنا إلى المدينة 12 يوم على الإبل. فلا يحل لامرأة أن تسافر بدون محرم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للمرأة أن تسافر، والكراهة هنا كراهة التحريم، يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة أي غنية ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم، فإذا لم يكن لها محرم لم يفرض عليها الحج. تتزوج زواج شرعي ويحج معها زوجها. وأما الحيل فهي باطلة. بعض النساء تطلب من رجل أن يعقد عليها لأجل السفر بس، ليس زواج شرعي، هذا ما يجوز. لابد يكون زواج شرعي بتوفر الأركان والشروط بنية العشرة. وأما الحيلة ما تصل. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم ولم تستطع إليه سبيلا لم يفرض عليها الحج، ليس لها محرم لم يفرض عليها الحج، وهو قول سفيان الثوري أهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. لكن الرسول نعم، طريق آمن غير آمن لا تسافر المرأة بدون محرم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا بشر بن عمر، أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ويكون هذا المحرم محرم أبد، محرم أبد، أبوها، جدها، ابنها، أخوها، أمها. وأما أخو الزوجة، أخت الزوجة، لا يمكن أن تسافر مع الزوج لأن هذا محرم إلى أمد، ما زالت الأخت معه فأختها محرمة، فإذا ماتت أو طلقها تحله، هذا ما هو محرم. لا بد يكون محرم أبدي الذي هي محرمة عليه أبدا، أبوها، جدها، أخوها، أمها، خالها، الذي هو محرم تحريم أبدي. لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. الله عز وجل حكيم عليم، فأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالها سعادتنا ومخالفتها شقاؤنا. الله لم يأمر بشيء إلا لحكمة، ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، فعلينا أن نمتثل أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتنب ما نهانا الله عنه وما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، أي على النساء اللاتي أزواجهن قد غابوا. حدثنا قتيب، أخبرنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، لا تدخل على امرأة أجنبية وأنت لست محرم، لا تدخل، ولو كنت عالم، ولو كنت صالح، ولو كنت عابد، ولو كنت. فاختلى رجلا بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، لا تدخل على امرأة أنت لست محرم لها. فقال رجل: يا رسول الله، برأيت الحمد أخي ابن عمي قالي أنا غير موجود. قال: الحمو الموت، لأن الأجنبي إذا دخل يدخل وهو غائب، لكن هذا يدخل وهو آمن، والمصيبة أقرب والفتنة أشد، الحمو الموت. فيجب علينا أن نتبع شرع الله. يقولون: قلوبنا نظيفة، قلوبنا طاهرة. الله يعلم، نظيفة طاهرة الله يعلم. المرأة والرجل إذا اجتمعا أخطر من البنزين والكبريت، خطر. ما اختلى رجل من امرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، لا يجوز لك أن تدخل على امرأة وأنت لست محرم. الحمو الموت، يعني أن الفتنة منه قريبة شديد. وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص رضي الله عنهم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. إنما معنى كراهية الدخول على النساء، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. وحديث عقبة أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. ومعنى قول الحمو، يقال الحمو أخو الزوج، فأنه كره له أن يخلو بها كراهة تحريم. فعلينا أن نتقي الله ونتبع شرع الله ولا نتساهل شرع الله تعالى. فمحبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم برهن على محبتك في الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عبادته وتوحيده، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع أمره، اجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. عملنا بشرع الله ما ظهرت المنكرات وما ظهر هذا الفساد فيما بيننا، ولكن لما تساهلنا إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا نصر باب يعني تابع لما قبل، حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا، لا تدخلوا، لا تلجوا على المغيبات، النساء اللاتي غاب أزواجهن لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، يجري كما يجري الدم، فيدفع إلى الفتنة ويدفع إلى الفساد، صلى الله عليه وسلم. لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ حتى أنت يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم فكفاه الله شر. وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا منه، في رواية فأسلم أي شيطان، وفي رواية فأسلم منه أي الله يحفظني من شده. فالرواية الأولى فأسلم الشيطان، أسلم فلا يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم من شره، الله يحفظني من شره. قال سفيان: فالشيطان لا يسلم. على كل حال الجن فيهم مسلمون وفيهم كفار، الشيطان كافر، ولكن الرواية قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال الشارح: الرواية الأولى فأسلم، ولكن الثانية فأسلم. قال في المجمع: وهما روايتان مشهورتان. قال سفيان الراوي: فالشيطان لا يسلم، فيعني يرجح رواية فأسلم أي فأسلم أنا من أذاه ومن شده. لا تلجوا على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبة، والمغيبات جماعة المغيبة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدخل على المرأة التي زوجها غائب، لا يجوز أن يختلي بامرأة وليس هناك محرم. باب يعني تابع لما سبق. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح: استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال، إذا خرجت المرأة الشيطان في يزينها في نظر الرجال ويدعو الرجال إلى النظر إليها والافتتان بها. فعلى المرأة أن تقر في بيتها إلا عند أمر ضروري، وتخرج محتجبة متسترة متأدبة. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب تابع لما تقدم. حدثنا الحسن بن عرف، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي كالضيف سيذهب عنك. دخيل يعني كالضيف سيذهب عنك، يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. إسماعيل بن عياش إذا روى عن محدثي الشام روايته حسن، وأما إذا روى عن مشايخ الحجازيين والعراقيين يروي مناكير. قال الشارح رحمه الله: قلت روى إسماعيل بن عياش حديث الباب عن بحير ابن سعد وهو شامي حمصي، فالظاهر أن هذا الحديث حسن، فإن الرواة غير إسماعيل بن عياش ثقات مقبولون، وهو إذا روى عن أهل الشام روايته لا بأس. إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا من المؤمنين تقول زوجة ذلك المؤمن من الحور العين لهذه المرأة: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي كالضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان وجنة الفردوس والنجاة من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ يعني نفسه يقول لهذا الرجل: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ يعني نفسه. فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال: قلت فيعتد بتلك التطليقة، يعني هل تحسب عليه؟ قال: فما، يعني فماذا؟ أرأيت إن عجز واستحمق، إن عجز واستحمق وأبى أن يراجع تحسب أو لا تحسب؟ تحسب. قال الشارح: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. طلقها طلقة واحدة في طهر لم يقربها به أو بعدما تبين حملها، ويشهد شاهدين. الطلقة الأولى، فإذا فإذا طلقها طلاق السنة تبقى في بيت، لا يجوز لها أن تخرج، ما زال الطلاق رجعي طلقة الأولى أو الثانية، لا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في طهر لم تطلقوهن، طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، طلقة الأولى طلقة الثانية، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الله الحكمة في بقائها في بيت زوجها في العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلقها طلقة الأولى طلاق السنة وهي عنده، تخطمه وتروح وتجي، الله سبحانه وتعالى ألقى الرحمة في قلب الزوج وقلب الزوجة، ندم فأراد الرجوع من قريب، يا زيد يا عبيد اشهد أني أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي وجهة، ما زالت العدة باقية، والعدة ثلاث حيضات، ما زالت ما انتهت الحيضات الثلاث، فكش الجاهدين ولا شيء ولا يلزم شيء. أما لو مضت العدة، فإذا مضت العدة تذهب إلى أوليائها، ما يريدها يزوجها أبوها، يريدها هو لعقد جديد ومهر جديد. بعض الناس يظنون أن الطلاق ما هو طلاق إلا ثلاث، هذا جهل، طلقة واحدة كفاية، تمت عدتها مالك فيها رغبة، أبوها يزوجها خلاص انتهى، ما يشترط ثلاث. وأما إذا طلقها وهي حائض فإنه عصى، الطلاق في وقت الحيض حرام، لكن لو طلق يقع الطلاق، ولكن يؤمر بالمراجعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع زوجته. يقول: أخي وزوجتي مرضا وليس هناك أحد، فذهبت بهما إلى المستشفى. على كل حال إذا كان المستشفى في وسط البلد هذا ما يسمى سفر، أخذت أخاك وزوجته إلى المستشفى هذا ما يسمى، إنما السفر هذا هو الذي لا يجوز، ولكن ما زال أخوك معها المحرم موجود. قال رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله في شرح كلام ابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت إن عجز